بسم الله الرحمن الرحيم هنا مسألتان المسألة الأولى أن الزكاة تعلقت بالأعيان الخارجية لتمام أصنافها سواء كان الزكاة في الغلات الأربع أو في النقدين أو في الأعيان أو في الإبل والبقر. الزكاة متعلقة بالأعيان الخارجية لكن كيفية تعلقها تختلف من صنف إلى صنف آخر على ما هو المختار عندنا. فإن تعلق الزكاة بالغلات الأربع بنحو الاشتراك في العين بنحو الإشاعة وهو الظاهر من كلمة عشر أو نصف العشر الوارد في الروايات نصف العشر أو عشر فإن هذه الكلمة تدل على أن الفقير شريك مع المالك في عشر ماله من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب تدل على أنه شريك بمعنى أن كل جزء من أجزاء الحنطة عشر منه للفقير وتسعة عشر منه للمالك ولهذا لا يجوز تصرف المالك فيه قبل إخراج الزكاة منه لأنه مال مشترك بينه وبين الفقير وهكذا الحال في الخمس. فإن الظاهر من أدلة الخمس أن للإمام عليه السلام مع فقراء السال شريك مع المالك في خمس ماله يعني كل جزء من أجزاء مال المالك أربعة أخماسه له وخمسه للإمام عليه السلام مع فقراء الصادر وكذلك أما في زكاة النقدين فالظاهر أن تعلق الزكاة بالأعيان بنحو الكل في الذمة بنحو الكل في الذمة لا بنحو الاشتراك في العين. أما في زكاة الأنعام أيضا بنحو الكل في المعينة شاة من أربعين شاة. أما في زكاة البقر المعروف والمشهور بين الأصحاب الاشتراك في المالية اشتراك الفقير مع المالك في المالية وكذلك في زكاة الإبل ولكن استفادة هذا المعنى من الروايات مشكلة فإن الوارد في الروايات أن في خمس إبل شاة أما أن هذا بنحو الاشتراك في المالية وأن مالية التي تكون ملكا للفقراء متمثلة في شاة وهذا بعيد الظاهر من هذه الروايات أن الشارع جعل شاة واحدة زكاة لخمس إبل كما جعل تبيع أو تبيعة زكاة ยสาลาสีนาภาคาสาลาสีนาภาคาอาจารย์มุจจานิบินวันจานิบินอาคาอาจารย์มีมรรคลาสิจาเลยความมาที่มรรคลาสิลิงคิสานالمعروف والمشهور بين الأصحاب أن في مرحلة الانتصال الشعر رخصها في مرحلة الانتصال بين إخراج الزكاة من نفس العين من نفس النصاب أو إخراج الزكاة بإعطاء بدفع بديل له بدفع النقدين بدفع الفزة أو الذهب أو بدفع جنس آخر لا أن بديله مستحق للزكاة بديله ليس مستحقا للزكاة فإن مستحق الزكاة هو الحنتية أو الشعير أو التمر أو الزبيب وأما النقدين فهو ليس مشتاقا للزكاة وكذا جنس آخر ليس مشتاقا للزكاة فإن الزكاة متعلقة بالحنكة والنقدين ليس مشتاقا للحنكة ولكن الشعر في مقام الانتصال رخص المكلف تسهيلا وامتنانا رخص المكلف بدفع الزكاة إما بإخراج نفس الزكاة من العين الزكوية أو بدفع بديلها كأحد النقدين أو جنس آخر هذا هو المعروف بين الأصحاب وهنا قول ثالث أن الواجب هو الجامع في مقام الانتصال الواجب هو الجامع بين إخراج الزكاة من نفس العين وبين دفع أحد النقدين بديلا عن الزكاة فالمكلف مخير بينهما والواجب على المكلف والجامع وأما على المختار فالمكلف مخير في زكاة الغلات فقط وزكاة النقدين مخير بين دفع الزكاة من نفس العين وبين دفع البديل له لكن البديل منحصر بالنقدين فقط ولا يجوز دفع زكاة الحنطر من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من جنس آخر لا بد أن يكون دفع زكاة الحنطة إما من نفس الحنطة أو من أحد النقدين الذي هو بديل له بديل له الواجب والجامع الوجوب الجامع وجوب نفسي مولوي أو أنه وجوب تاريخي أو وجوب إرشادي أو وجوب عقلي الظاهر أنه ليس وجوبا مولويا وجوبا مولويا فإن المجهول في باب الزكاة الحكم الوضعي وزع الزكاة على أموال الأغنياء وليس المجهول في باب الزكاة الحكم التكليفي علی حکمه تکلیفی و این رو نتوان و نمیگاه زکات و وجوب الجامع لیس وجوبا له لبیسا تکلیفیا و کذلک لیس وجوبا تریفیا الوجوب التریفی جعله به غرض الحفاظ على الأحكام الوحاشية في موارد الاشتباه والالتباس أما في المقام لا اشتباه ولا التباس جعل زكاة الحنتية مما من نفس الحنتية أو من بديعها وهو أحد النقدين وكذلك هذا الوجود ليس وجوبا ارشاديا فان المرشد لا مرشد ليس له ما المرشد اليه ليس هذا الوجود وجوبا ارشاديا بل هو وجوب عقلي باعتبار انه وجوب في مرحله الانتصار الوجوب في مرحلة الانتصار وجوب عقلي فالأمر في مرحلة الانتصار بيد العقل وليس بجعل من الشارع أيضاً هذا الوجوب وجوب عقلي في مرحلة الانتصار الانتصار انتصال الزكاة إنما هو بأحد الأمرين إما بإخراج الزكاة من نفس النصاب أو بدفع بديل لها وهو أحد النقدين أيضاً هذا الوجوب وجوب عقلي ووجوب في مرحلة الانتصال ومن ناحية أخرى أن الزكاة بما أنها تعلقت بنفس الأعيان فإذا علم المكلف إجمالا أن الزكاة ما متعلقة بالحنتة أو بالشعير أو بالحنتة أو بالتمر هذا العلم الإجمالي منجز لأنه علم إجمالي بين المتباينين فهو منجز الوصول المؤمن لا تجري في أطرافه إما لقصور المقتضي أو من جهة المعارفة لا تجري وأما إذا انتقلت الزكاة إلى الذمة كما إذا تلفت الحنكة تحت يد المالك بتقصير منه أو أتلفها تنتقل الزكاة إلى ذمته وبما أن الحنتة نسبية فذمته مشغولة بمثل الزكاة وبمثل الشعير أو بمثل زكاة الحنتة أو بمثل زكاة التمر ذمته مشغولة بالمثل وحيث أن هذا العلم الإجمالي لم يتعلق بالمثل العلم الإجمالي إنما تعلق بالأعيان الخارجية لا بالأعيان الذهنية والعلم الذهني بديل للأعيان الخارجية وليست متعلقة بالعلم الإجمالي ولكن العلم الإجمالي منجز لنعلم الخارجية بما لها من القيمة وبما لها من المثل فإذا العلم الإجمال كفت حبث إذا العلم الإجمال بما أنه منجز للزكاة المتعلقة بمحنتة الخارج أو الزكاة المتعلقة بالشعير في الخارج وهذا مقتضى تنجيز هذا العلم الإجمالي يجب على المكلف بعد التلف إعطاء للميس العيدين مثل زكاة الحنطة لابد من إخراجه من الحنطة وقيمتها من النقدين وكذلك مثل زكاة الشعير أو قيمتها من النقدين فإن هذا العلم الإجمالي منجز للعين الخارجية بما لها من القيمة مثليا أو قليليا لا فرق من هذه الناحية هذا إذا كان قيمي مثليا وأما إذا كان قيميا كما إذا علم أن الزكاة ما تعلقت بشياته أو تعلقت بأبقاره يعلم إجمالا بأن أحد الصنفين متعلق بالزكاة إما صنف الشاد صنف الأغنام أو صنف الأبقار يعلم بذلك فالزكاة تعلقت بالعين الخارجي وأما إذا تلفت مع الصنف الشاد تلف وهكذا صنف الأبقار فإذا تنتقل إلى ذمته قيمة الشاد باعتبار أن الشاد قيمة تنتقل إلى ذمة المالك قيمة الشاد فذمة المالك مشغولة بقيمة الشاد وذمة المالك مشغولة بقيمة الطبيعة ففي مثل ذلك هل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا يكون منجزا الظاهر والتنجيز فإن العلم الإجمالي الذي تعلق بتعلق العين زكاة بالعين فهو منجز إذا علم إجمالا أن زكاة ما تعلقت بأغنامه أو تعلقت بأبقاره فهذا العلم الإجمالي منجز وهذا العلم الإجمالي منجز بالزكاة المتعلقة بالأغنام بما لها من القيمة فإذا يجب على المالك دفع قيمة الشاة للفقراء ودفع قيمة التبيع للفقراء ولكن سيد الماتم قدس الله نفسه في ذلك يحتاج واحتمل أنه يكفي أن العلم الإجمالي ينحل إما حقيقة أو حكما احتاج في المسألة وذهب بعضهم إلى أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي بالعقل والشك البديهي الأكثر فإذا فرضنا أن قيمة الشاة 20 دينارا وقيمة التبيع 30 دينارا وهو يعلم تفصیلا مذمت و مشغولتون بشیر دینار سواهون اکان از زکات و شاتن او کبیان و یا شک و پیش دقال زمتی و بیزاری و هو عشر ددنانیز فرنده زمت العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بديهي والمات احتاط ولكن ذهب جماعة إلى الانحلال فنتكلم فيه.